الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فنستفتح في هذه الليلة ليلة الأحد الثالث من شهر شوال ل47,400 من الهجرة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السهو ومعرفة المصلي لأحكام السهو من الأمور المهمة والخطأ في مسائل السهو يقع فيه كثير من الناس فلا بد من التفقه في هذا الباب. والإنسان لا يخلو من سهو في صلاته وقد يكون من قبيل الزيادة أو النقصان أو من قبيل الشك أو التحري. ولذلك أحكام يذكرها العلماء ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فله رسالة مفيدة في أحكام السهو. قال رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: فصل في سجود السهو. والمهم منه أمور، منها مسائل الشك، ومنها محله، هل هو قبل السلام أم بعده، هل هو قبل السلام أو بعده، ومنها وجوبه. فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الشك ففيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة. قال: أما الشك ففيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، وهي كلها متفقة ولله الحمد، وإنما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم مراده. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا الحديث في بيان لسبب السهو في الصلاة، وأن ذلك من جهة الشيطان. إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، فالشيطان حريص على التلبيس على المصلي في صلاته، وذلك لأن الصلاة من أعظم الأعمال وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فالمصلي قريب من ربه عز وجل ويناجي ربه سبحانه وتعالى، فلهذا يسعى الشيطان في الإخلال بها، إما عن طريق السهو أو ترك الطمأنينة أو أقل ما يفعله أن يجعل المصلي يلتفت في صلاته، واختلاس يقتز الشيطان من صلاة العبد. قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك، أي حصله ذلك الشك وذلك التلبيس، قال: فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي لأم بسجود السهو، وفي بيان لمقدار السهو أنه عبارة عن سجدتين وليس فيه بيان متى يكون سجود السهو، هل قبل السلام أو بعده، وقد جاء بيان ذلك في أحاديث أخرى كما سيأتي معنا. قال رحمه الله في الصحيحين أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، وهذا حتى لا يشهد للمؤذن، فإن المؤذن يشهد له كل من بلغ إليه صوته من الجن والإنس والحجر والشجر، فإذا نودي للصلاة فإذا نودي بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام: أدبر الشيطان له ضراط، أي له حدث حتى لا يسمع الأذان، وهذا يدل على شدة ضراطه أنه يأتي بذلك الحدث حتى لا يسمع الأذان، ما يكون هذا إلا لحدث شديد يحصل منه. قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أي أقيمت الصلاة والمراد بالتثويب الإقامة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر أي قبل ذلك، فيسعى في تذكيره حتى ينسيه حتى ينسيه الصلاة التي هو فيها، فيبقى في تذكيره، فإذا سلم المصلي من صلاته انقشعت منه تلك الذكريات وانقلعت مرة واحدة، وهذه تدل على أن الشيطان قد قضى حاجته من ذلك المصلي، فمجرد أن يسلم تنقشع تلك الذكريات ولا يلتفت إليها المسلم، وفي أثناء الصلاة هو في شغل شاغل بها من واد إلى واد، ومجرد أن يسلم تنقشع منه ولا يلتفت إليها بالكلية. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى، وهذا هو الشك، قال: فليسجد سجدتين وهو جالس، وفي الأمر بسجود السهو. يأتي التفصيل في هذه المسائل بمشيئة الله، لكن هذه الأحاديث ليس فيها بيان، ويأتي ما في ذلك من البيان من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: في لفظ للبخاري: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسهو السجدتين وهو جالس، وفي لفظ: يسهو السجدتي السهو. قال: في الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا لم يدري كم صلى، ويقتضي وجوب السجود كقول الجمهور، أي وجوب سجود السهو، فالأدلة الصريحة تدل على وجوب سجود السهو، وهناك من أهل العلم لم يوجب سجود السهو، وهناك من فصل في ذلك، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن سجود السهو من المستحبات لا من الواجبات، والإمام مالك يوجب سجود السهو في النقصان دون الزيادة، لأن سجود السهو في النقصان يعتبر جبرا للصلاة، أما الزيادة فهي من قبيل ترغيم الشيطان، فيرى أن سجود السهو قبل سجود السهو إذا كان السهو عن نقصان يكون واجبا وإلا لم يجب. والإمام أحمد رحمه الله أوجب سجود السهو في الزيادة وفي النقصان، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. قال: هو يقتضي وجوب السجود كقول الجمهور، وفيه أنه سماهما سجدتي السهو، فدل على أنهما لا يشرعان إلا للسهو كقول الجمهور. وذلك أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو يكون في السهو وفي العمد، وهذا القول ضعيف، فالأدلة إنما تدل على أنه سجود سهو وأنهما سجدة سهو، فلا يكونان في العمد. قال: فدل على أنهما لا يشرعان إلا للسهو كقول الجمهور. وبعض العلماء كما عرفنا من علماء الحنابلة ومن غيرهم أوجبوا ذلك أيضا في العمد. قال: وقوله فليسجد السجدتين وهو جالس مطلق، لم يعين فيه لا قبل السلام ولا بعده، لكن أمر بهما قبل قيامه. ففي صحيح مسلم وغير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته أو شفعت له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدري فليطرح الشك، وفي الأمر بسجدتين قبل السلام. هذه الرواية نعم فيها التصريح بسجود السهو قبل السلام. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، رحمك الله، فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أي على اليقين. فإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فاليقين أنه صلى ثلاثا، والرابعة مشكوك فيها، فليبني على اليقين وليأتي بركعة وليسجد للسهو قبل السلام. وهكذا في غير الركعات من أركان الصلاة، إذا شك هل سجد سجدتين أو سجد واحدة فعليه أن يبني على اليقين، واليقين هي الواحدة والثانية مشكوك فيها، فعليه أن يأتي بالسجدة التي شك فيها وليسجد السجدتين قبل السلام. فهكذا يكون الحكم في سجود السهو إذا كان عن شك. قال في هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدري فليطرح الشك، وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام. وقول إذا شك هو موضع اختلاف فهم الناس، قول أي في هذا الحديث إذا شك إيش المراد بالشك؟ قال قول إذا شك هو موضع اختلاف فهم الناس، فكثير من الاختلافات بين العلماء منشأها من فهم الحديث، فتختلف الأفهام، وهو الذي يسميه العلماء باختلاف الأفهام. فمنهم من يصيب في فهمه الحق، ومنهم من يخطئ، والمشاهد بين الأجر والأجرين، فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأه فله أجر اجتهاده. وهنا العلماء اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم، إيش المراد بالشك؟ قال قول إذا شك هو موضع اختلاف فهم الناس، منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك، منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك، هذا فهم لبعض العلماء، فأدخلوا غلبة الظن في الشك. وبناء على هذا عند هؤلاء أنه إن ترجحت عنده الزيادة أو النقصان فما زال في حكم الشك، في حكم الشاك، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وليسجد السجدتين قبل السلام. وهذا كما قلنا على مذهب هؤلاء الذين فهموا من الشك عكس القطع، فعندهم شك وقطع، فما لم يكن من الأمور المقطوع بها المجزوم بها فهو عندهم من قبيل الشك. فغلبة الظن أدخلوها في مسمى الشك، وهذا القول قول غير صحيح على ما سيأتي إيضاحه. فهناك شك وهنالك ظن وهنالك يقين، وأعني بالظن ما كان راجحا في أحد جانبيه. قال منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، فجعل من غلب على ظنه وإن وافقه المأمومون شاكا، وأمروا أن يطرح ما شك فيه ويبني على ما استيقن، وهذا فيه ما فيه من الخطأ. فبين على قول هؤلاء إذا غلب على ظنه أنه في الركعة الثالثة، أنه نعم أنه غلب على ظنه أنه في الركعة الرابعة وشك هل هو في الركعة، هل هو في الركعة الثالثة أو لا، وشك تردد في الثالثة والرابعة لكنه غلب على ظنه أنه في الرابعة، ووافقه على ذلك المأمومون، وافقوه على أنه في الرابعة، فجلس في الرابعة على غلبة الظن، وأقره على ذلك من خلفه من المأمومين، فهذا عند هؤلاء ما زال شاكا، والواجب عليه أن يبني على اليقين، أي يجعل الثالثة هي، يجعل الرابعة هي الثالثة، ويأتي بركعة جديدة ويسجد السجود السهو قبل السلام. وهذا القول وإن قاله جماعة من أهل العلم إلا أنه من قبيل الخطأ، فمثل هذا لا يدخل في الشك، هذا عنده غلبة ظن، وغلبة الظن أرفع من الشك، فهذا الذي ينبغي في حقه أن يأخذ بما غلب على ظنه، ولا سيما وقد وافقه المأمومون على ذلك، فهنا يعمل بما غلب على ظنه فيتشهد في الرابعة ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. فهذا هو الصواب في هذه المسألة كما سيأتي إيضاحه وبيانه، لكن هناك من أهل العلم النازع في هذه المسألة، وذهب إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانب راجحا عنده فجعل من غلب على ظنه، وإن وافق المأمومون شاكا وأمره أن يطرح ما شك فيه ويبني على ما استيقن، وقالوا الأصل عدم ما شك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه، ولم يعتبروا التحري بحال. هذا فهم لبعض العلماء لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته إلى آخر الحديث. قالوا منهم من فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فليتحرى أنه البناء على اليقين. فمنهم من جاء إلى حديث مسعود الذي فيه الأمر بالتحري، فحمل التحري على البناء على اليقين، وهذا حمل بعيد للحديث. فالبناء على اليقين لا يدخل في مسمى التحري. وما الحاجة إلى التحري؟ التحري يدل على معنى البحث والنظر حتى يتوصل الشخص إلى غلبة ظن في الشيء الذي يتأمل فيه. فإذا كان التحري هو اليقين فهذا التأويل لا يستقيم مع لفظة التحري على ما سبق إيضاحه. وإذا كان التحري هو اليقين فلا حاجة للتحري. إذا كان المراد بذلك أن الواجب عليه أن يأخذ باليقين وهو الأقل فلا حاجة له إلى التحري، وما حاجته إلى أن يتعب نفسه في النظر والبحث والتأمل هل هو في الركعة الرابعة أو الثالثة. فلا حاجة له مثل هذا النظر إذا كان الواجب في حقه هو الأخذ بالأقل الذي هو اليقين. وأن التحري في حقه ليس المراد بذلك أن يأخذ به، أن يتحرى ويأخذ بالشيء الذي تحرى به، وإنما يتحرى ويأخذ باليقين. فلا معنى لمثل هذا التحري، وهو عبث محض لا تأتي به الشريعة، وتكليف بشيء لا يفيد. فكيف يقال للمصلي انظر وابحث وتأمل وتدبر وانظر للقرائن حتى تعرف هل أنت في الركعة الثالثة والرابعة؟ طيب عرفت أني في الركعة الرابعة في التحري، فهل علي أن أخذ بما تحريت به؟ قالوا لا، لا تأخذ، الواجب عليك أن تأخذ باليقين الذي هو في هذه المسألة تبني على ثلاث ركعات. إذن فما فائدة هذا التحري إلا إتعاب النفس، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة. قال ومنهم فسر قلنا نصلي في الحديث الآخر يتحرى أنه البناء على اليقين. ومنهم طائفة قالوا إن كان إماما فالمراد به الشك المتساوي، وإن كان منفردا فالمراد به ما قاله أولئك. وهؤلاء فرقوا بين الإمام وبين المنفرد، وهو تفريق لم تأتي به أدلة الشريعة. فإذا كان إماما فالمراد بقوله إذا شك أحدكم في صلاته الشك المتساوي، فإذا شك الإمام شكا متساويا يبني على اليقين، وإذا ترجح عنده فليأخذ بالراجح. وإذا كان منفردا فيبني على الأقل في جميع أحواله، وهذا تفريق فيه ما فيه من الضعف. فالشريعة لم تفرق بين الإمام وبين المفرد في هذه الأحكام. قال وحال الطائفة الثالثة بالمراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا، وأما إذا ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح وهو التحري. وعلم أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة، وهذا هو أصح الأقوال، والذي سيأتي إيضاحه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ف فالمصلي إذا شك في صلاته فتساوى عنده الطرفان أو تقارب فهنا يقال له اعمل باليقين واسجد للسهو قبل السلام. وأما إذا حصل له شك ثم تحري فغلب على ظنه الزيادة أو النقصان فهنا يقال خط بما غلب على ظنك من زيادة أو نقصان. وابني على ذلك واسجد للسهو بعد السلام. فهذا هو التفصيل الذي دلت عليه الأدلة. قال الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة. الأول هو قول مالك الشافعي واختيار كثير من أصحاب أحمد، وهؤلاء لم يفرقوا بين الشك وبين التحري، عندهم الباب واحد، وأن من شك في صلاتي وإن تحرى فيبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. قال والثاني قول الخرق بمحمد والتفريق بين الإمام والمنفرد. وقال إنه المشهور عن أحمد. والثالث قول كثير من السلف هو التفريق بين من شك شكا متساويا أو متقاربا ومن ترجح عنده شيء في صلاته، فإن شك شكا متساويا فيبني على الأقل وهو اليقين ويزود السهو قبل السلام، وإن شك ثم تحرى فغلب على ظنه شيء فهنا يأخذ بما غلب على ظنه من الزيادة أو النقصان ويبني على ذلك ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا هو أصح المذاهب. قال والثالث قول كثير من السلف والخلف، ويروى عن علي بن مسعود وغيرهما ومذا أبي حنيفة وأصحاب فيما إذا تكرر السهو. قال أحمد في رواية أخرى بين التحري واليقين فرق، بين التحري واليقين فرق. أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول إذا لم يدري أثلاثا صلى أو اثنتين جعلهما اثنتين، هذا ورد في من لم يدري في حق الشاك. أما من كان يدري فقد يكون عنده اليقين وقد يكون عنده غلبة الظن. فإذا كان عنده اليقين فهذا ليس بساهل، ما حول إشكال. وإذا كان عنده غلبة الظن وكانت غلبة الظن بعد حصول الشك، شك أولا ثم حصل غلبة الظن ثانيا، فهنا يأخذ بما غلب على ظنه من الزيادة أو النقصان ويزود للسهو بعد السلام. فإذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا ثم تأمل وتفكر فترجح عنده أنه صلى أربعا فليجعلها أربعا وليسجد للسهو بعد السلام. وإن ترجح عنده أنه صلى ثلاثا فليأخذ بما ترجح عنده وهي الثلاث ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام. على كل يأخذ بما ترجح عنده من الزيادة أو النقصان ويبني على ذلك ويسجد للسهو بعد السلام. أما إذا لم يترجح له شيء فهنا لابد أن يأخذ بالأقل وهو اليقين ويكون سجود السهو قبل السلام لا بعده. قال أما حديث عبد الرحمن بن عوف يقول إذا لم يدري، وهذا هو الشاك، إذا لم يدري أثلاثا صلى أو اثنتين جعلهما اثنتين، قال فهذا عمل على اليقين فبنى عليه، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين، إلا أن أكثر ما في نفسي أنه قد صلى إلا أن أكثر ما في نفسي أنه قد صلى ثلاثا، وقد دخل قلبه شيء فهذا يتحرى أصوب ذلك ويسكت بعد السلام. قال بينهما فرق، أي قال يا محمد فرق بين التحري واليقين، يعني بين الأدلة الواردة في الأخذ بالتحري وبين الأدلة الواردة في الأخذ باليقين. الأدلة الواردة في الأخذ باليقين في حق من شك شكا متساويا، هنا يبني على اليقين. والأدلة التي جاءت في التحري في حق من شك ثم غلب على ظنه شيء فيأخذ بما غلب على ظنه، وبعد ذلك سجود السهو يختلف في المسألتين. فما كان بابه التحري فيكون سجود السهو بعد السلام وما كان بابه الشك المتساوي أو المتقارب فيكون سجود السهو قبل السلام. قال شيخ الإسلام: قلت حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكره أحمد هو نظير حديث أبي سعيد وهو في السنن وصححه الترمذي وغيره. وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة، ثم يزيد السجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. وهذا الحديث كما عرفنا وارد في مسألة الشك من غير تحر ومن غير حصول غلبة الظن بعد التحري. قالوا: من أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود في التحري، فإنه أخرجه في الصحيحين، وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم، لكن حديث عبد الرحمن بن عوف شاهد له، فهما نظير حديث ابن مسعود في الصحيحين عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وهذا محل الشاهد، فليتحرى الصواب، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، أي على الذي تحرّه فيه، فإن تحرى الصواب على ثلاث جاء بركعة رابعة، وإن تحرى الصواب على أربع فقد تمت صلاته ولا يحتاج أن يأتي بركعة، لكن في المسألتين يسجد للسهو بعد السلام سواء ترجحت عنده الزيادة أو النقصان. في مسألة التحري يكون سجود السهو بعد السلام. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وللبخاري في بعض طرقه قيل: يا رسول الله، أخذت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين. وفي رواية له: فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذه الرواية صريحة بأن السجود بعد السلام في قضية التحري. قال: ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وفي رواية لمسلم: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وفي رواية له: فليتحرى الذي يرى أنه صواب. وفي رواية: فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وفي الصحيحين عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: ويم الله، ما ذاك من قبله، يعني الشك في الرواية ليس من قبله. فقلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. فقلنا له الذي صنع؟ فقال: إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين. قال: ثم سجد سجدتين. وقد تأول بعض أهل القول على أن التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين، وهذا ضعيف لوجوه. نعم، تأويل التحري بطرح الشك والبناء على اليقين من الأقوال الضعيفة. قال: وهذا ضعيف لوجوه، منها أن في سنة أبي داود المسند وغيرهما: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع، هنا قال في الرواية وأكثر من أربع، وأصاب أنها نعم أن الرواية وأكبر ظنك على أربع، لأن هذا هو التحري، وأكبر ظنك على أربع. قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سكت وأنت جالس، وفيه وأكثر ظنك على أربع، إيش قال؟ تشهدت، لم يقل يأتي بركعة. لو كان المقصود بذلك، لو كان المراد بالتحري هو طرح الشك لقال له اجعلها ثلاثا وأتي برابعة. وهنا قال له إذا كنت في الصلاة شككت في ثلاث وأربع في ثلاث وأربع. قال وأكثر ظنك على أربع تشاهدت. إيش فيه الأخذ بما تحرى به وليس فيه الأخذ باليقين. لو حملنا التحري على الأخذ باليقين لكان الحكم في هذه القضية أنه يجعلها ثلاثا ثم بعد ذلك يأتي بالرابعة، فهذا فيه إبطال لمن تأول التحري نعم من تأول التحري بالأخذ باليقين وطرح الشك. والحديث حوله كلام، لكن أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الموضع من باب الاستئناس. قالوا منها أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب سواء كان هو الزائد أو الناقص، ولو كان مأمورا مطلقا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحري للصواب. أي نعم، وأي فائدة لتحري الصواب؟ ما في أي معنى إلا إتعاب النفس. إذا كان الواجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، ولما يتحرى الصواب ولما يتعب نفسه بذلك؟ قال ومنها أن المسعود هو راوي الحديث وبذلك فسره، وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرن بعد قرن كإبراهيم وأتباعه، وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وهو أعلم بمرويه ممن جاء متأخرا من الفقهاء. وابن مسعود كان من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة، وتأول الحديث على التأويل الصحيح وأخذ عنه كما ذكر شيخ الإسلام أهل الكوفة ذلك قرنا بعد قرن. قالوا منها أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام، وفي حديث ابن سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام، وهذا أيضا يدل على الفرق بين المسألتين. في حديث البناء على اليقين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود قبل السلام، وفي الأحاديث التي فيها التحري أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود بعد السلام، وهذا يدل على أن هذه المسألة غير هذه المسألة. لو كانت شيئا واحدا لكان السجود في موضع واحد إما قبل السلام وإما بعد السلام، فلما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المسألتين وجعل من شك وبنى اليقين عليه أن يسجد قبل السلام، ومن شك وتحرى الصواب يسجد بعد السلام، هذا يدل على أن التحري غير البناء على اليقين، وهذا كلام أيضا حسن سديد. قال ومنها أنه قال هناك إذا كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، فتبين أنه يبني على اليقين وهو الشاك هل زاد أو نقص، هل صلى أربعا أو خمسا، وبين وصع السجدتين على تقدير النقيضين. وفي حديث المسعود فليتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد السجدتين، وفي لفظ فيتم عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين، فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته. نعم، هو قضية ما في ترغيم للشيطان، وجعل هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها، لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين وإن كان هناك الدلائل والشواهد عليه. إذا نقف عند هذه المسألة عند قول لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.